خطابها.
مثال للنوع الثالث هو تقدير المحجوب ظنا في الحاشية، حينما حقق العلامة أحمد شوقي بن بين ومحمد سعيد حنشي كتاب الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي عن نسخة فريدة تحتفظ بها المغرب، قال هو اختار الشيخ، وقد اختار كلا المحققين المذهب الثالث وهو تقدير المحجوب ظنا في الحاشية، قال في صاد 67 إننا لم نستطع قراءة بعض الكلمات فوضعناها بين معكوفتين أو بين معكوفين مع ثلاث نقاط دلالة على الحذف حذف، ونبهنا إلى بعض احتمالات قراءتها في الهامش. هذا هو الظن، أنه لم يمنعه حجب ما جاء في النص عن تقدير المحجوب ظنا في الحاشية، عن تقدير المحجوب ظنا في الحاشية، ولكن ينقض النص ما حجب عنه، ينقضه في النص ويقدره في الحاشية. فهذا مثال النوع الثالث من كذلك ما فعله الأستاذ فؤاد سيد في تحقيقه لكتاب طبقات الأطباء والحكماء، ويعد الأستاذ فؤاد سيد من رواد المفهرسين في معهد المخطوطات العربية ودار الكتب المصرية، وهو عالم كبير من أعلام الفهرسة والتحقيق أيضا، لأنه حقق كتاب طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل. قال في صاد 27 ما نص، وله كتاب اللغة في إثبات، ونقط النص، وهو الكتاب المعروف بكتاب التفاحة، وقال في الحاشية بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعلها بقاء النفس، يعني هو قدرها في الحاشية، وجب عنه في النص كلمة لم يقدرها في النص المحقق، ولكنه قدرها في حاشية هذا النص، وغيره كثير. مثال للنوع الرابع وهو القطع بالمحجوب في النص، ما قام به الدكتور خليل إبراهيم العطية حينما حقق كتاب التقفية في اللغة للبندهجيني، قال يراد بالتحقيق إخراج الأثر على وجه قريب مما أراده مؤلفه له، لذلك لم أشأ إضافة شيء إلى النص إلا ما وجدته ناقصا أو ساقطا منه عن سهو أو ترك بياض، وقد أشرت للمزيد من موضع موضحا بين عضاضتين، وقد أشرت للمزيد موضحا بين عضاضتين أي بين قوسين. هو هنا قدر، يعني قال أنا لم أضف في النص إلا ما ترجح لي أنه قد سقط منه، أو ما ترجح لي أنه سهى عنه الناسخ أو كذا، وهذا لا يفعله إلا الكبار، واضح؟ فجاء في وكذلك كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه اليزيدي بتحقيق العلامة عبد الرحمن الوثيمين، جاء في الكتاب لليزيدي والفائق عظم بين معكوفتين صغير مما يلي القفا، قال في الحاشية على الكلمة التي وضعها بين معكوفتين كلمة غير واضحة في الأصل، كلمة غير واضحة في الأصل، ولكنه قدرها في النص المحقق. هذا من أصحاب المذاهب، المذهب الرابع الذي يقطع به ويقدره في النص المحقق لا يقدره في الحاشية، وكذلك ما فعله دكتور سامي الدهان في تحقيق ديوان صريع الغواني، قال أصابت هذه المخطوطة رطوبة وأرضة أكلت سطورا في منتصف الصفحات، يبقى حجبه عن نص الرطوبة والأرضة، وهو من كلمات غير واضحة أو غير مقروءة، قال فيها أكلت سطورا الأرضة في منتصف الصفحات فثقبتها وذهبت بكلمات كثيرة استطعنا رد أكثرها إلى مواضعها، يعني أنه استطاع بعدما حجب عنه في النص بعض كلمات قال استطعت أن أقدر هذه الكلمات وأثبتها للقارئ في النص المحقق. قال صد 64 وهذه المخطوطة في أغلب الظن تحوي مختارات من شعر مسلم ابن الوليد. وقد جعل المحقق لهذا المقدر المعكوفتين دلالة على إضافته كلمة يقتضيها السياق لحجب في النص من طمس أو غموض أو أرضة. طب ذكرنا المذاهب الأربعة، أي المذاهب أهدى سبيلا أو أي المذاهب أصوب من غيرها؟ قلت في هذا أبعد الناس عن تقدير غير المحجوب في النص بغير دليل راجح هو الأقرب للحق مسلكا، وهم الأهدى سبيلا، ومن وقف على دليل راجح يقوم به ذلك المحجوب فيه ولم يسقه لطالبه أو لقارئه فقد كتم علما. يعني هو يستطيع المحقق أن يقدر هذا المحجوب إما بمصادر ناقلة أو بوجود فرد من مكتبة النص، استطاع ولم يفعل فقد كتم علما، واضح؟ فقد كتم شهادته على ذلك النص الشائع. ومن قدر المحجوب المظنون في الحاشية فقد سلم، يعني هو لا يستطيع أن يقطع أو لا يريد أن يقطع مع غلبة ظن، فيثبت في الحاشية الكلمة التي غلب عليها ظن يثبتها في الحاشية، هذا مذهب سالم، يعني يسلم به المحقق من أن يأتي أحد ويستدرك عليه أو يخطئه أو يقول له أنت قدرت في النص وتجرأت على النص وقدرت ما لم يقله المؤلف. فهذا أن يسلم المحقق من هذا هو أن يذكر ذلك في الحاشية ولا يذكره في النص المحقق. ومن قدر المحجوب المظنون في الحاشية فقد سلم، ومن تجاسر على تقديره في النص المحقق بغير دليل راجح عدا فهمه للنص فقد استهدف. يعني أنت قدرت في النص المحقق الكلمات التي حجبت عنك إما لطمس أو رطوبة وكذا، إذا فعلت هذا فقد استهدفت أو عرضت عقلك على الناس فإن رأوا تصديقه فبها ونعمت، وإن رأوا غير ذلك فما عليه من سبيل، وما عليه أن يدفع نقض أحدهم إن كان إلا بالبينة والحجة، وذلك لا يكون إن غاب في موارد التصحيح والكشف إلا بظهور نسخة ثانية تؤاخي النسخة الفريدة. واضح؟ لا يكون هذا إلا بظهور نسخة ثانية تؤاخي ذلك المحجوب في النص الفريد. وهذا إن وجد نسخة ثانية فقد سقطت الفردية عن تلك النسخة وكفينا فتنة التقدير لغير مرجح. يعني إذا وجدنا نسخة ثانية خلاص لم يصبح نصا فريدا، إنما أصبح نصا له ثاني، نسخة ثانية. فإن وجدنا له نسخة ثانية أزلنا عنه تعريف النص الفريد. ليه؟ لأن تعريف النص الفريد هو النسخة التي لا نظير لها في العالم. طب الآن نذكر موارد كشف المحجوب. يعني عرفنا المحجوب وذكرنا تعامل المحققين مع هذا المحجوب إيه؟ موارد كشف هذا المحجوب، موارد بمعنى مصادر، موارد كشف هذا المحجوب. إذا وجد المحقق في النص الفريد شيئا من أحجبة النص التي سبق ذكرها فإنه لا بد من الاستعانة بشيء من الموارد التي تكشف هذا المحجوب، وهي قسمان: موارد راجحة أو مصادر راجحة ومصادر ظنية. فأما اليقين فلا يكون إلا بظهور نسخة ثانية، وهذا ما افتقدناه. طب ما هو الذي يكون، ما هي الموارد الراجحة؟ الموارد الراجحة هي أن يقف المحقق على عائلة النص أو مكتبة النص، أن يقف على مختصر الكتاب أو على شرح الكتاب أو على انتقاء للكتاب أو اختيار للكتاب يجد فيه هذا المحجوب، فإذا وجده استطاع به أن يقدره للناس وذكر أنه وجد هذا المحجوب في النص عن الأعين أو عن عيني في هذا الكتاب المختصر أو في هذا الكتاب الشارح أو في هذا الكتاب المنتقى. واضح؟ وهذا يعد إيه؟ ليس يقينياً، إنما هو شيء راجح، راجحي، يعني موارد راجحة، لأن القطع يكون في النسخة الثانية. فقدنا النسخة الثانية، يبقى نلجأ إلى الموارد الراجحة المرجحة لكشف المحجوب، وهي المختصر، التهذيب، الانتقاء، الاختيار، وكل ما دار حول الكتاب كان فيه هذا المحجوب عن أعين المحقق. كذلك النص الشارح، المصادر الناقلة، يبقى ذكرنا المختصر، النص الشارح من الموارد الراجحة لتقدير المحجوب، المصادر التي ينقل عنها المؤلف، المصادر التي ينقل عنها المؤلف، يعني المؤلف ينقل يقول مثلا قال ابن حجر في فلان كذا ضعيف، ولكن كلمة ضعيف حجبت عن عيني، حجبها رطوبة، حجبها تآكل، فأذهب إلى كلام ابن حجر في هذا النقل في كتاب تقريب التقريب أو أي كتب ابن حجر، وجدت هذا الكلام، وجدت قال ابن حجر في هذا الشخص ضعيف، إذن يحق لي أنا كمحقق أن أثبت هذا الكلام في النص المحقق، وأذكر دليلي في هذا التقدير أني وجدته في مصدر ناقل، مصدر أكيد أو مصدر يقيني، وهو المصدر الناقل عن المؤلف. إذن هذا يصح للمحقق فعله. ننتقل الآن للموارد الظنية، موارد ظنية يستطيع المحقق بها أن يكشف هذا المحجوب أو الذي حجب عن عينه. أول مورد دراسة المؤلف، دراسة لغة المؤلف أو ما يسمى بالبصمة الكلامية، لزمة المؤلف، ما يستخدمه المؤلف في عباراته، يعني شيخ الإسلام يستخدم بكثرة كلمة وقد فصلته في مواضع كذا، يكسر من هذه الكلمة فأصبحت من بصماته الكلامية أو من لزماته، أنه دائما يذكر بعد كل مقطع فصل فيه وقد فصلت هذا في مواضع كثيرة. أنا بدراستي للمؤلف أستطيع أن أفعل هذا، أقول أن لوازم المؤلف كذا، كلمة كذا، من لوازمه كلمة كذا. وجدت شيء عجيب في هذا الأمر، قال الأستاذ عبد السلام هارون حينما حقق كتاب البرصان، قال وجد في النص المحقق كلمة المرأة بدل المرأة. قال الشيخ عبد السلام هارون لم يرد أن يثبتها في النص المحقق، وقال هي لغة فصيحة ولكن الجاحظ لا يستخدمها، ولكن الجاحظ لا يستخدمها، يعني وجد في النص المحقق كلمة الجاحظ يقول وقد قالت المرأة فلان أو سمها، فأعرض عن إثباتها الدكتور الأستاذ عبد السلام هارون وقال هي كلمة صحيحة لغويا ولكن الجاحظ لا يقولها. ما كيف قال ذلك؟ بدراسة المؤلف وبدراسة لغة المؤلف وبصمته الكلامية التي يستخدمها دائما في تعبيراته. فدراسة البصمة الكلامية أو دراسة المؤلف من موارد تصحيح المحجوب عن أعين النص. كذلك من هذه الموارد فهم المحقق الصحيح للنص، يعني قد يكون دراسة المؤلف من موارد ذكر المحجوب في النص الفريد، أو يكون فهمي وذوقي هو الذي قادني إلى تقدير هذا المحجوب. هذا لا يستخدمه إلا الأستاذ محمود شاكر، العلماء الكبار عن طريق الذوق يقول هي هكذا، لا تقال إلا هكذا، هذا الكلام محجوب، أنت كيف قدرت هذا الكلام؟ يقول هي هكذا. وهذا كثير بكثرة تجده في حواشي الأستاذ محمود شاكر، أنه يخالف الأصول الخطية الكبار أو يخالف النص الفريد لبياض أو قشط أو محو، ثم تجده يقدر هذا الكلام في النص المحقق ويقول لابد أن يقول هكذا، كلمة يستقيم بها الكلام. واضح؟ إذن هذا لا يلجأ إليه إلا الكبار. من عوائق تصحيح النص الفريد رداءة الخط، ذكرنا من عوامل تصحيح النص الفريد جودة الخط، من عوائق تصحيح النص الفريد رداءة الخط، وهي عائق يصد المحقق عن تحقيق النص الفريد بالكلية أو الاستمرار فيه على مضض، والناس في ذلك على درجات، منهم من يضيق ذلك ومنهم من لا يضيق. يعني حينما يجد المحقق النص الفريد خطه رديء يعرض عنه بالكلية، مجرد أنه وجد الخط لا يستقيم معه في القراءة يعرض عن النص، عن تحقيق هذا النص الفريد بالكلية، ومنهم من يطيقه فيقبل على تحقيق هذا الكتاب برغم رداءة الخط. أيضا من الأشياء التي تصد المحقق عن إتمام عملية التحقيق أو من عوائق تحقيق النص الفريد إهمال النقد والضبط. يبقى رداءة الخط دي درجة أعلى، يليها إهمال النقد والضبط مع رداءة الخط. قد لا يستطيع المحقق محقق النص الفريد أن يصل به إلى صورة الجزم بحروفه أو رسمه، وذلك إذا ما كانت الحروف خالية من النقط والتشكيل. يعني الكلمة تحتمل أكثر من قراءة، الكلمة خالية من النقط، خالية من الإعجام. المحقق يعني درجات في هذا، ممكن من يقطع بهذه الكلمة ومنهم من لا يستطيع، واضح؟ فقد مع كسرة هذا غير الذي غير البات به أو غير كثرة النقط، عدم النقط والإهمال، قد يصد المحقق عن إتمام عملية التحقيق. يقول أنا ما الذي يضطرني إلى تحقيق هذا النص وفيه من الصعوبات ما فيه. إذن إهمال النقط والضبط عائق كبير من عوائق تصحيح النص الفريد، وحال المحققين مع ذلك كحالهم مع فروقات النسخ المختلفة. أعني أن أحدهم قد يثبت احتمال رسم لا يثبته الآخر كترجيح قراءة نسخة على أخرى. ذكرت أن في مناهج المحققين في المقابلة منهج اختيار الأصل ومقابلة هذا الأصل على النسخ الأخرى. هذا المذهب تقليدي أو شيء يفعله الصغار، لكن الذي ترجح لي أو الذي أفعله أنا عند جمع النسخ الخطية ووجدت هذه النسخ تتكافأ في القراءة والصحة، أختار من بينهم الأصوب وأثبته في النص المحقق. يعني لا أعتمد أصلا في التحقيق، إنما أختار من هذه النسخ الأربع أو الثلاث القراءة الراجحة أثبتها في النص المحقق، وهذا يفعله الكبار وقد أخذته منهم. أنك يعني إذا وجدت النسخ تكافأت في الصحة تنتقي من بين هذه النسخ القراءة الصائبة. إذن ترجيح قراءة على نسخة أخرى، إهمال النقد والضبط عائق من عوائق تصحيح النص الفريد. يقول محقق الدرو الثمين لابن الساعي: ترك الناسخ مجموعة من الكلمات دون إعجام أو ضبط، وهذا ما جعل بعض الكلمات تحتمل أكثر من قراءة ولا تكاد تفهم إلا من سياق الكلام. يعني هو وجدت بعض الكلمات تحتمل أكثر من قراءة لا أستطيع البت بها والجزم بها. إهمال النقط والضبط عائق من عوائق تصحيح النص الفريد. كذلك كثرة التصحيفات والتحريفات الموجودة في النص المحقق عائق من عوائق تصحيح النص الفريد، بل هو عائق كبير يعوق المحقق عن إخراج النص في صورة مرضية وصورة جيدة. والتخلص من ذلك العائق ومعرفته وإصلاحه وتقويمه ما يميز محققا عن غيره. يعني كثيرا ما تجد المحقق في تحقيق النسخة الفريدة يقول محق، وقد ساءنا الناسخ في نسخ النسخة أو في نساخته، أو هذا الناسخ ناسخ جاهل لا يعرف الفرق بين المذكر والمؤنث، فتجده يؤنث المذكر ويذكر المؤنث. في بعض النسخ هكذا كثيرا ما يشتكي المحققون من هؤلاء، واضح؟ فإصلاحها خطأ النساخ الجهال أو عدمه ما يميز المحققين من بعضهم البعض. إذا ما يميز محققا محققا إصلاح التصحيفات والأخطاء التي يقع فيها النساخ. فلو أن محققا التزم رسم ناسخ جاهل في النص الفريد من دون تمحيص له لخرج الكتاب مسخا مشوها. محقق يقول أنا سأحقق هذا النص والتزم بما جاء في النسخة الخطية، إذن أنت تخرج نسخ أخرى، نسخة أخرى من الكتاب من دون تحقيق، أنت تركت لنا أخطاء الناسخ كما هي. إذن دعوى حرمة النص لا يصح أن استدعاءها أو لا يصح أن تذكر فيما إذا كان النص حقق على نسخة فريدة ناسخها جاهل. لا يصح أن تستشهد بحرمة النص ومكانة الناسخ ومكانة المؤلف وكذا مع وجود ناسخ يخطئ مثل هذه الأخطاء، يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، هذا أعجمي أكيد، فلا يصح لي أن ألتزم برسم هذا الناسخ الأعجمي، فيصح لي أن أخالفه إن تبين لي خطأه مع ذكر دليل مرجح يبين صدق كلامه. ومن التصحيفات والتحريفات ما يعلم بعرض مادة النص الفريد على النصوص الأخرى، يعني المحقق تجد في كتاب الوحشيات، تجد في كتاب من كتب التي حققها الشيخ الميمني يقول تحريف في الحاشية أصلحته بكذا، خطأ أخطأ الناسخ بكذا، كيف تبين له خطأ الناسخ؟ لا، الأصل أنه طالما تبين لي خطأ الناسخ أن أثبته في النص المحقق، وهذا إيه أصحاب من ما يفعله أصحاب المذهب الرابع في تقدير المحجوب أو في تعاملي مع أخطاء النساخ. واضح؟ طب من عوائق تصحيح النص الفريد شح المصادر الناقلة عن المؤلف، من المصادر إذا توفرت للمحقق كانت عاملة من عوائق تصحيح النص الفريد. طب شح المصادر الناقلة عن المؤلف تعد عاملا كبيرا من عوامل عائقا كبيرا من عوائق تصحيح النص الفريد وحاجزا منيعا عن تصحيح النص وإتمامه. وفي مثل هذه الصورة يعاني المحقق في التحقيق معاناة كبيرة، ولا ندري والحالة هكذا ما مدى جودة العمل ونجاحه أو سوءه وإخفاقه إلا بعد ظهور نسخة ثانية تؤاخي هذه النسخة التي ليس لها ثانية. من عوائق تصحيح النص الفريد أيضا فقد المصادر التي ينقل عنها المؤلف، فقد المصادر التي ينقل عنها المؤلف يعني الموارد المؤلف يكثر من قال ابن حجر كذا، قال الشافعي كذا، قال أقوال كثيرة حجبت عني لحاجب حجبة النص، لم أستطع الوقوف على هذه النقولات، فإذا كثرت هذا المحجوب وكثرت عدم ذكر هذه المصادر وعدم الوقوف عليها كان هذا عائقا من عوائق تصحيح النص الفريد. كذلك من عوائق تصحيح النص الفريد فقد مكتبة النص لشرح الاختصار الانتقاء التهذيب وهكذا. كذلك من عوائق تصحيح النص الفريد غموض النص وصعوبة فهمه، فمن المؤلفين من كانت طريقته في الكتابة معقدة بل شديدة الإغلاق لاستخدام حوشي الألفاظ أو لكتابة في مباحث غير مطروقة. نشرع الآن في ذكر أنواع التصرف في النص الفريد. المحققون يتصرفون في النص الفريد بأربعة أنواع. النوع الأول هو التصرف بالزيادة فيه، أن يزيد المحقق على النص الفريد بضع كلمات أو أسطر أو كذا حسب ما ترى له. النوع الثاني التصرف بالنقص منه، ينقص المحقق من النص الفريد شيئا أو بضع كلمات لم تكن كانت في النص الفريد، إذن التصرف بالنقص منه يلجأ إليه بعض المحققين. النوع الثالث التصرف بمخالفة رسمه، أن يخالف المحقق رسم الناسخ في هذه الكلمة. النوع الرابع التصرف بالتقديم والتأخير من بدعوى قلب الأوراق. وهذه الأربعة إما أن يكون موردها المحقق نفسه أو غيره من المصادر الناقلة، وكلا الموردين يداخلهما شيئان القطعية والظنية. وإليك البيان. التصرف بالزيادة فيه، الزيادة في النص المحقق من قبل المحقق مثالها سنة 97 ميلاديا حقق الدكتور محمد الدالي كتاب جواب المسائل العشر لابن برغي ونشره في دار البشائر. ارتاء المحقق في هذا النص أن يضيف عليه ما لم يكن من فيه، فتبين له أنه أو ما تبين له أنه لابد أن يكون فيه، فيقول في التحقيق صد 64: وقصدت أول ما قصدت في عملي إلى ضبط النص وتحريره من شوائب السقط والتحريف والتغيير، وزدت في مواضع قليلة من النص ما رأيت أنه لا يقوم إلا به. إذن هنا يصرح المحقق أنه زاد في النص الفريد بضع كلمات لم تكن فيه زيادة. من هذه المواضع ما جاء في صاد 6 قال: وهو أقل من أن يصل إلى فهمه. وهو أقل من، زاد المحقق كلمة من ووضعها بين معكوفتين، وقال في الحاشية: زيادة يقتضيها السياق، وسكت. قلت: والذي اضطر المحقق أن يضيف هذه الزيادة في النص مشربه عند النحاة، إذ كلمة أقل على صيغة أفعل وقد جاءت مفردة مجردة من أل والإضافة، فتعين وصلها بالجار من، كقولك زيد أفضل من عمرو. والنحاة يجيزون حذف الجار من للعلم به، ولكن بشرط أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، كما جاء في كتاب الله من قول صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، أي أنا أكثر منك مالا وأعز منك نفر، فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، أي لذكر أنا أكثر منك الأولى، حذف من الثاني لدلالة الأولى عليه، أي وأعز منك نفرا. وأرى المحقق أنه قد أحسن صنعا أو أحسن في ذكر هذه الزيادة، لأنها زيادة استهى عنها الناس بدليل السياق وبدليل النحاة. كذلك حينما حقق الأستاذ عبد الستار فراج كتاب طبقات الشعراء قال: جاء في النص المحقق: يستحق من زعم أن الخلافة ما استقامت في دارها إلا بمقام إلا بمقامك تحت ظلال السيوف. هو يكلم أحد فيقول التقدير، قال المحقق أضاف في النص كلمة الهمزة أيستحق، أضاف الهمزة وقال في الحاشية: زيادة يقتضيها السياق، أيستحق من زعم أن الخلافة ما استقامت في دارها إلا بمقامك تحت ظلال السيوف أن يساء إليه. هذا جواب الكلام. فالنص حذفت منه هذه الهمزة، همزة الاستفهام، وسكت المحقق عن بيان هذه الزيادة. وقد علمت مشربه فقلت: الذي حمل المحقق على إضافة الهمزة أيضا مشربه عند النحاة، إذ لا يجوز عندهم حذف همزة الاستفهام نثرا مع إجازتها شعرا إلا عند العلم بها، وهو أمر متعذر عند كثير من الناس، فلجأ المحقق إلى إضافتها دفعا لللبس، وقد أحسن في ذلك المحقق. إذن همزة الاستفهام أضافها المحقق لأن عند أهل اللغة لا يجيزون حذف هذه الهمزة إلا في الشعر، فهنا النثر لا ضرورة في النثر من الحذف، فأضافها المحقق وأشار في الحاشية أنها زيادة يقتضيها السياق، وسكت عن التعليل، فأردت ذكر هذا التعليل وتفسير. النوع الثاني من أنواع التصرف في النص الفريد أن يتصرف المحقق بالنقص منه، وهذا يقع فيه أحدهم بقلة، أن ينقص من النص ما وقع بين أو أمام المحقق، أن ينقص المحقق من النص الفريد كلمة أو أكثر، وليس هذا كالزيادة فيه، ومثله ما فعله محدث الديار المصرية العلامة أحمد شاكر، فجاء في كتاب جماع العلم للشافعي ما نصه: ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع، كتاب أو سنة أو إجماع. قال في الحاشية وكتاب، في طاء وكتاب، وفي المخطوط أو كتاب، يعني في المخطوط أو من خبر لازم أو كتاب. فحذف الشيخ أحمد شاكر كلمة أو من النص، لماذا؟ قال وفي المخطوط أو كتاب، وما أثبتناه أحسن بحذف العاطف، لأن الكتاب والسنة هما الخبر اللازم. يعني لو أن الكلام أثبته المحقق كما جاء في النص يكون هكذا، ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم أو كتاب، هكذا جاء. فحذف الشيخ أحمد شاكر كلمة أو، لأن الخبر اللازم هو الكتاب والسنة، فأيه طرد الأستاذ أحمد شاكر أن يحذفه. نعم، لا كتاب جماع العلم. الخبر اللازم إيه؟ الكتاب فقط؟ أنا كلامي الآن عن الخبر اللازم. ما هو الخبر اللازم الذي يجب على الناس تصديقه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. نعم. تمام. أعيد الكلام مرة أخرى. طب هو حذف الأستاذ أحمد شاكر. خلاص أنا معك، ممكن أن نخطئ بس أنا أظن نفهم الكلام. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه، أي على إيه؟ على إيه؟ على الاجتهاد، الضمير عائد على الاجتهاد، من خبر لازم. ثم فسر هذا الخبر اللازم فقال كتاب أو سنة أو إجماع، ده الخبر اللازم، الإجماع لازم. ليش؟ صح كده؟ هذا في النسخة القبطية من خبر لازم أو كتاب أو فكلمة أو، رأى الأستاذ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر أن كلمة أو هنا مبحمة فحذفها. حذفها نوع من أنواع التصرف في النص الفريد، التصرف بالنقص منه. طب ما خلص يبقى كده اتضح، من خبر، من كتاب أو سنة أو إجماع. قال ماشي، جزاك الله خير. وفي الحاشية قال الشيخ أحمد شاكر وكتاب، يعني جاء في الحاشية وكتاب، وفي المخطوط أو كتاب، يبقى المخطوط قال أو كتاب. حذف أستاذ أحمد شاكر كلمة أو وقال وما أثبتناه أحسن من حذف أو بحذف العاطف، لأن الكتاب والسنة هما الخبر اللازم. يعني كلمة ما جاء بعد الخبر اللازم تفسير، لأن بدل نضع الخبر اللازم بين نقطتين تفسر أن الذي سيأتي هو تفسير للخبر اللازم. فهنا نجد المحقق نعم 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 صحيح، جزاك الله خير. مثال آخر من أنواع الحذف من النص، حذف من النص. الحذف هذا نوع من أنواع التصرف في النص الفريد، الحذف هذا نوع من أنواع تصرف المحققين في النص الفريد. إذن إما أن يزيد المحقق عن النص الفريد أو ينقص منه. مثال آخر للنقص، حقق دكتور بشار عواد كتاب فهرس النخال الإشبيلي عن نسخة الإسكوريال، فجاء في النص أخبرني به الشيخ المؤرخ أبو مروان، الشيخ المؤرخ أبو مروان. قال في الحاشية بعد هذا في الأصل كلمة صاحب الشرطة، صاحب الشرطة، وهي عبارة مقحمة لا تصح هنا البتة. إذن حذف هذه الكلمة من النص الفريد، وحذفها نوع من أنواع التصرف في النص الفريد. النوع الثالث من أنواع التصرف في النص الفريد، التصرف بمخالفة رسمه، أن يخالف المحقق رسم الناسخ بدعوى خطأه أو بدعوى جهله، وهذا كثير جدا وهو أغلب حال المحققين وأكثر ما يجنحون إليه عند محاولة تصحيح النص الفريد، يلجأ أحدهم إلى دعوى جهل الناس وكثرة التصحيح والتحريف وكذا، فهذا يكون دافعا له على تخطئته ودافع له على مخالفته وهكذا. ويكفيك أن تقلب النظر فيما جاء في الكتب التي حققت على نسخة فريدة، تجد مصداق هذا. النوع الرابع من أنواع التصرف في النص الفريد، التصرف بالتقديم والتأخير، يعني المحقق يخالف تقديم النسخة وترتيب النسخة الخطية، يعني يقدم أشياء ويؤخر أشياء ويقول اختلط على المجلد هذه الأوراق، أو أن المجلد لم يرتب النسخة الخطية الترتيب الصحيح، واضح؟ وهذا قليل جدا ولا يقدم عليه ولا يفطن إليه إلا قلة من المحققين الأسباط، فدعوى قلب أوراق النسخة الفريدة وإثبات تقويمها من دون نسخة مؤاخية متعذر على كثير من المحققين. فإذا ثبت قلب الأوراق من دون ترقيم قديم، لا بد أن يثبت المحقق صحة ترقيمه، لأن المحقق هنا يرتب النسخة الفريدة ترتيبا مخالفا لما جاء في النسخة، أو ترقيما مخالفا لما جاء في النسخة، فلا بد أن يذكر المحقق الدليل على ترتيب هذا وتنظيمه لذلك النص الفريد. وهذا إما أن يكون بقلب الصفحات أو قلب الكلمات، يعني يقدم المحقق بعض الكلمات على بعض، فهذا نوع من أنواع التصرف في النص الفريد. مثاله ما فعله دكتور بشار عواد في تحقيقه للفارست أيضا، جاء فيه قال إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله، قال في الحاشية في الأصل عبد الله ابن عبد الرحمن مقلوب، مقلوب يعني هو أثبت عبد الرحمن ابن عبد الله في النص المحقق، وقال في الأصل مقلوب. إذن هذا تصرف في النص الفريد، تصرف بالتقديم والتأخير في الكلمات، فهذا نوع من أنواع التصرف في النص الفريد. كذلك جاء في مثال آخر عبد الله علي ابن مشرف ابن المسلم، قال علي ابن المسلم ابن مشرف، قدم بعض الكلمات على بعض وقال مقلوب، والصواب ما أثبتناه. في إشكال هنا؟ إذن التصرف بالتقديم والتأخير هو أحد أنواع التصرف الذي يستخدمه المحققون. ممكن النقد نعم، وهو قلب ده نوع من أنواع التصرف، يعني قلب الكلمة التي جاءت في النص نوع من أنواع التصرف في النص الفريد. نعم، هو قلب، قال الصواب كذا بدليل أن المصادر الناقلة تذكره هكذا ليس كما جاء في النص الخطية، هو اعتمد على المصادر الناقلة على تصحيح هذا القلب، وهو نوع مقبول. أسباب ممكن، بس لا يعني لابد أن تقدم دليلا أن الخطأ على هذا، أن الخطأ هذا من المؤلف وليس من الناس، وضع يعني يحتاج إلى دليل. تحقيق الكتاب على نسخ المؤلف، ما لا ممكن يكون يكون يعني في إذا كان نسخته يبقى خلاص يبقى خطأ المؤلف، يعني إذا كان التحقيق على نسخة فريدة على نسخة المؤلف ووقع المؤلف بهذا فأنسب هذا الخطأ للمؤلف. طب ما هي أسباب التصرف في النص الفريد؟ ما الذي يحمل المحققين على التصرف بمخالفة رسمه؟ ذكرت أمثلة كثيرة، تعاوز مثال؟ الرسم، رسم الحروف بالضبط، التصرف في مخالفة رسمه. يعني الناسخ كتب مثلا كلمة، أي كلمة تحتمل أكثر من قراءة، قدم بعض الحروف، جاء أي شيء، لا أقصد به رسم الحروف، إن أنا أنظر في الرسم من النسخة، أو الكلمة ذهب دي خطأ، الصواب فيها مثلا مذهب مثلا، وهكذا. فأنا خالفت رسم الناسخ، فهذا نوع من أنواع التصرف بالمخالفة الرسم. أسباب التصرف في النص الفريد، السبب الأول وهو يعني أكثر الأسباب التي تذكر في هذا الصدد، استحضار جهل الناسخ وعجمته، استحضار جهل الناسخ أو عجمته، وهذا عامل على الجرأة كبير، إذ يكثر ترداده من قبل المحققين في مقدمات النصوص الفريدة، بحيث إنه من الممكن أن نقول هو أشهر الأدلة أو أشهر الأسباب التي يجهر بها المحققون على مخالفاتهم للنسخ الفريدة. وإن أخفى أحدهم هذه الدعوة في مقدمة النص فإنه لا يكفيها في حواشيه، أي حواشي النص، إنه يقول خطأ تحريف، أخطأ الناس، وهكذا. يعني إن لم يصرح هذا في المقدمة تجده في حواشي النص الفريد يصرح بهذا، تحريف، أخطأ الناس، هكذا. وإن أخفاها في حواشيه أو حواشي النص فإنه لا يكفيها عند معارضته ونقده وجداله. فعند المعارضة والمخالفة يقول هذا ما أخطأ الناس من جهل الناس. ومن دلائل جهل الناسخ وعجمته عدم تمييزه بين المذكر والمؤنث كما قلت في الأفعال وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، لا يعرف الفرق بينهما، كثرة تصحيفه وتحريفه وغلطه وسقطه وتكراره في النص. واضح هذا الكلام؟ ثمة أمر أريد أن أتحدث معكم فيه، هو إن أقام المحقق الدليل على جهل الناسخ بمحتوى ما ينسقه مضمون فإنه لا يصح له أن يجعل ذلك مطية للتوسع في تقويم النص بغير دليل راجح. يعني لا يصح له أن يستحضر هذا السبب في كل النص فيخالف، فيكون سببا وجرأة له على مخالفة النص الفريد. في كل مرة يقول هذا أخطأ الناس، أخطأ في نسخ هذه الكلمة، أسقط هذه الكلمة، واضح؟ يعني لا ينبغي للمحقق أن يجعل هذا السبب عاملا له على الجرأة في مخالفة النص الفريد. كما أن استحضار جهل الناسخ عامل كبير على الإقدام على مخالفة النصوص الفريدة، كذلك استحضار قدر المؤلف وساعة علمه ومعرفته دائما يكون سببا في نسبة الخطأ إلى الناسخ. يعني قد يكون عظمة المؤلف تكون سببا لي على عدم مخالفة ما جاء في النسخة الخطية، إذا كان ناسخه عالما كبيرا، فلا يقدم بعض المحققين على تخطئة هذا الناسخ أو تخطئة المؤلف إلا في ظروف معينة. ولكن الغالب لا ينبغي أن يكون قدر المؤلف وسعة علمه سببا في نسبة الخطأ إلى الناسخ وهو منه براء، إلا من وفقه الله لمعرفة كون ذلك الخطأ أو الوهم من المصنف الكتاب نفسه لا من الناسخ. وقد وفق العلامة المحقق محمود الطناحي في تحقيقه لكتاب منال الطالب لمجد الدين ابن الأسير، قد حقق كتابه على نسخة فريدة تحتفظ بها دولة الرباط في المغرب، نسخها ابن أخي المصنف والده نصر الله ابن الأسير مؤلف المثل السائر. ولك أن تعلم أن هذه النسخة، نسخة كتاب منال الطالب، اجتمع فيها للناسخ فيها أمران: الأول السماع من المؤلف، يعني الناسخ سمع من عمه هذه النسخة والسماع، والقراءة على عمه المصنف. يعني اجتمع في الناسخ أمران: السماع والقراءة على عمه المصنف ابن الأسير، وهذا ما جعل المحقق أن ينسب تلك الأخطاء الواردة في النص الفريد إلى المؤلف نفسه لا إلى الناس. واضح؟ يعني هنا الأستاذ أو الدكتور محمود الطناحي قال الأخطاء التي وردت في النسخة الخطية ترجح لي أنها من المؤلف لا من الناس. ما الذي حمله على ذلك؟ نقول في أثناء عملي في تحقيق الكتاب وقعت على طائفة يسيرة من الأخطاء والأوهام كنت أحب أن أردها إلى غفلة الناس. شوف هذا يدل أن السبب الرئيس الذي يستحضره أغلب المحققين في البدء هو جهل الناس، ما عداه هو الشذوذ أو الشيء المستثنى الشيء القليل أن ينسب الأخطاء الواردة في النص الفريد إلى المؤلف. ما من يميز هذا من هذا هو المحقق الكبير، وهو ما فعله الدكتور الطناحي. قال كنت أحب أن أرد هذه الأخطاء إلى غفلة الناسخ وحده، فإن الهجوم على تقطئة الأوائل نمط صعب ونمط مخيف، ثم هو من التقحم المزري بصاحبه، ولكن ماذا نصنع والنسخة قد قرئت وصححت من أولها إلى آخرها على مصنفها رحمه الله تعالى. ثم عدد المحقق شيئا من تلك الأخطاء والأوهام. فهذا السبب هو الذي جعل المحقق أن ينسب هذه الأخطاء إلى المؤلف لا إلى الناسخ، لأنها نسخة مقروءة عليه. السبب الثاني من أسباب مخالفة النص الفريد جهل المحقق ببعض وجوه الكلم. جهل المحقق ببعض وجوه الكلم سبب كبير من أسباب مخالفة النص الفريد. جهل المحقق ببعض وجوه الكلم، يعني ببعض اللغات، ببعض اللغات، اللغات العربية. فجهل المحقق ببعض ما جاء في النص قد يجعله يظن أن ما جاء فيه مصحف أو محرف، فيقدم على تخطئة الناسخ من غير تحقق أو من غير بينة. واضح؟ السبب الذي يليه هو من أسباب التصرف في النص الفريد تجويد النص. بعض المحققين قد يحملهم قدر المؤلف وأمانته وإمامته في الدين والعلم على تجويد بعض حروفه في النص الفريد. يعني تجويد النص سبب من أسباب تصرف المحققين في النص الفريد، فإن جاء في النص لفظ فصيح له لفظ أفصح أثبت المحقق اللفظ الأفصح وترك اللفظ الذي الدون منه الذي يليه. يعني إذا كان في اللفظ لفظ فصيح ولفظ أفصح فإن المحقق يثبت اللفظ الأفصح، وهذا ما يسمى بتجويد النص. تجويد النص. واستبعد أن يكون مؤلف الكتاب قال اللفظ الأدنى مع وجود الأعلى له هكذا من دون بين. وهذا الأمر أنا أرى يصلح مع العلماء الكبار، لا يصلح مع من دونهم. يعني يصلح مع أصحاب القرون الأولى والقرون المبكرة من العلماء أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وابن دريد وغيرهم ممن كان على طبقتهم، ولكنه لا يصلح لمن لم يبلغ منزلتهم. يعني يصلح أن يجود المحقق نصوص هؤلاء من إيه؟ من دونه، ولا يصح له أن يجود نصوص غيرهم أو من لم يكن من طبقتهم. ولكنه لا يصلح أو لا يصح لمن لم يبلغ منزلتهم، لا سيما إذا لم يعرف بلغته العالية أو كان من المحتمل أن يقول ما جاء في النص. وخير سبيل أن يحاول المحقق تعليل ذلك التجويد إن لجأ إليه، كأن يذكر أن ذلك اللفظ شانه المؤلف في بعض كتبه أو لم يجري على لسانه قط. اللفظ الأدنى يقول المحقق هذا اللفظ أنا أستبعده لأن المؤلف شان هذا اللفظ أو لم يجري على لسانه قط في كتبه وكلامه، أو يذكر استعمال المؤلف للأفصح من دون الفصيح في غير ما كتاب وهكذا إلى أن يطمئن القارئ إلى صدق ما ذكره المحقق في هذه المخالفة. فتجويد النص سبب من أسباب مخالفة النصوص الفريدة. معارضة ما جاء فيه بمحكم قول المؤلف. قد يعرض المحقق بعض ما جاء في النص الفريد على نصوص أخرى محكمة للمؤلف نفسه، فيخرجه ذلك العرض باستبعاد كلمة أو فقرة أو أكثر بحجة أن المؤلف لا يرى ما جاء فيها في نصوصه المحكمة، وهذا أمر لا يقدم عليه إلا من عايش تصانيف المؤلف وصبرها وعلم أقوال أصحابها. يعني يقول هذه الفقرة أنا أرى أنها جاءت في حاشية النص المحقق، ولكن الناسخ وضعها في نص الكتاب بعدما كانت في حاشية النص المحقق. هذا الفعل لا يلجأ إليه إلا الكبار من المحققين. كذلك من أسباب التصرف في النص الفريد ظن ما جاء في النص حاشية، هذا الذي أقوله. قد ينظر المحقق في سياق النص الفريد فيجد فقرة لا علاقة لها بالسابق واللاحق له فيرتاب في أمرها، ثم يضطره هذا الارتياب إلى الحكم بأن الناسخ الجاهل وجدها في الحاشية فظنها منه من النص فأدخلها في النص المحقق عند نسخه. والمحققون يمرون في ذلك بأربعة صور. الحاشية يدخلها الناس في النص المحقق لأنه يظن أنها من كلام المؤلف. المحققون لهم في ذلك أربعة صور. الأولى استبقاء الفقرة المرتاب في أمرها في النص المحقق مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه. يعني محقق يرى كلمة أو فقرة في النص المحقق فيقول هذه الفقرة أنا أستبعد أن يكون المؤلف قالها، ما دليله؟ يقول أنا أرى أنها كانت في الحاشية ثم وضعها الناسخ في النص المحقق. الثاني استبقاء الفقرة التي قطع المحقق بأنها ليست منه في النص مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه أيضا. التصرف الثاني استبقاء الفقرة التي قطع المحقق بأنها ليست منه في النص مع الإشارة في حاشية النص أنها ليست منه. الثالث جعلوا الفقرة في حالة الارتياب أو في حالة الجذب بأنها ليست من النص المحقق في حاشية النص، يعني جعلوا هذه الفقرة في حاشية النص والإشارة إلى ذلك في الحاشية.